أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الوجه الثاني من الوجوه التي استدل بها على أن مادة الأمر وصيغة الأمر تدل على الوجوه، وهذا الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة التي تدل كلها بالإطلاق. قلنا في الجلسة السابقة أن هذا الوجه الثاني، بس بين هلالين قبل أن أكمل، وهذا موجود بكثرة في الكتب الفقهية وفي الكتب الأصولية، كثيرا ما أحد العلماء يذكر دليل ولو كان في النتيجة النهائية قد يتبنى نتيجة مختلفة لهذا الدليل، فيؤخذ هذا الدليل ويناقش في بقية الكتب وينسب إليه، لكن هذا لا ينافي أنه لا يكون قد يعني تبنى نتيجته في آخر المطاف، وهذا موجود بكثرة في كتب العلماء بالفقه بالأصول بالفلسفة إلى آخره وينسب إليه. قلنا في الجلسة السابقة بأن هذا الوجه الثاني مركب من مقدمتين، الوجه الثاني المقدمة الأولى. المقدمة الأولى انتهينا منها، ماذا كانت حصيلتها؟ قلنا بيت القصيد فيها هو آخر كلمتين، أن الوجوب المميز له عن الاستحباب أمر عدمي، بينما المميز للاستحباب أمر وجودي. فإذا جاز وقلنا ولا مانع من أن نعبر بالتركيب، وقد عبر في الكتاب بالتركيب، وأضفنا من خارج الكتاب كلمة لا بمعنى التركيب المذكور في الفلسفة، يعني التركيب الماهوي، أن الوجوب يعني حقيقته مركبة من أمرين والاستحباب حقيقته مركبة. قلنا هذا السيد الشهيد لا يقبله، ويقبل إشكال بعض الأعاظم لو كان هذا النوع من التركيب هو المراد، إنما التركيب تركيب في اعتبار عند اعتبار المولى، عند اعتبار المولى يعني الذي يأمر. جيد، النتيجة إذن نتيجة المقدمة الأولى كانت أن الوجوب مركب من طلب وعدم الترخيص، بينما الاستحباب مركب من طلب مع الترخيص أو ورود الترخيص.
يوجد طلب زائد عدم
الترخيص
في الترك أو عدم الترخيص في الترك.
ماذا؟
طلب الفعل زائد عدم الترخيص، وطلب الفعل زائد عدم الترخيص
في الترك. عدم الترخيص في الترك، المراد من عدم الترخيص قصدي عدم الترخيص في الترك، هذا هو لأنه فعل، أمر بالفعل. عليكم السلام ورحمة الله، لأنه أمر بالفعل، فقطعا لن يكون عدم الترخيص في الفعل، لأنه عدم الترخيص في الفعل هذا موجود في الحرمة، ففي الحرمة هناك زجر مع عين، هذا الكلام يأتي في الحرمة. ما المميز الحرمة عن الكراهة؟ يشتركان في الزجر، والحرمة عدم الترخيص في الفعل، بينما الكراهة مع ترخيص في الفعل. إذن يعني يمكن أن يكون عدم الترخيص إذن في الترك، وهنا الترخيص في الترك، ولكن أنا ما ذكرته لوضوحها ليس إلا. جيد، هذا كله بالنسبة إلى المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية مولينا الكرام هي الكبرى في البحث، هذا بمثابة الصغرى. المقدمة الأولى هي صغرى، نتيجة الأخيرة صغرى الاستدلال، المقدمة الثانية كبرى الاستدلال. يقول واحد، الآن عندنا ادعاء، بواحد ندعي دعوة، برقم اثنين نستدل عليها، برقم ثلاثة نستدل على الاستدلال. يعني لماذا قلنا في رقم اثنين هذا الكلام؟ إذن برقم واحد عندنا دعوة، وهي كلما كان، أكتب نفس عبارات الكتاب، كلما كان الكلام وافيا بحيثية مشتركة، عليكم السلام ورحمة الله، ويتردد أمرها، يعني أمر هذه الحيثية المشتركة بين حقيقتين، حقيقتين المميز لإحداهما يعني لإحدى الحقيقتين أمر عدمي، والمميز للأخرى أمر ماذا؟ وجودي. تعين هذا جواب كلما هذا تعين. هنا بيت القصيد هنا في الكبرى المحمول، هذا محمول القضية الكبرى. تعين بالإطلاق الحمل على الأولى، وهذه كبرى تصلح أن تكون كبرى وبحثنا يكون صغرى لها. لماذا؟ لأن الوجوب والاستحباب يشتركان بحيثية مشتركة وهي الطلب، والوجوب يتميز عن الاستحباب بأمر عدمي وهو عدم الترخيص في الترك، بينما الاستحباب يتميز بأمر وجودي. هو إذا كان هكذا في المقدمة الثانية رقم واحد عندنا دعوة، إذا كان الكلام هكذا تعين بالإطلاق الحمل على الأولى. يعني إذا قال المولى هكذا اقرأ سورة بعد الفاتحة، اقرأ على ماذا تحمل؟ تأتي هذه القاعدة تقول ببركة الإطلاق تحمل اقرأ على الوجوب. لماذا؟ لأنه اقرأ تدل على حيثية مشتركة، المميز لإحداهما أمر وجودي أمر عدمي، فببركة الإطلاق نقول اقرأ ببركة الإطلاق تدل على الوجوب. طبيعي ما أقصد بإقرأ ماذا؟ صيغة الأمر التي في إطلاق، هذا هو محل كلام ليس في المادة، صيغة افعل يعني. جيد، هذه صيغة افعل تدل على حيثية مشتركة وهي الطلب، بين الوجوب مشترك بين الوجوب والاستحباب إلى آخره، مميز لأحدهما. هو السؤال لماذا كلما، ما هو الدليل على هذه الكبرى؟ قال لأن الأمر العدمي، لأن الأمر العدمي أسهل مؤونة من الأمر الوجودي. الأمر العدمي في الوجوب أسهل من الأمر الوجودي. لماذا الأمر العدمي أسهل من الأمر الوجودي؟ هنا بيت القصيد، يعني هنا الاستدلال على الكبرى. جيد، استدلال منطقي. بالبداية مقدمة الأولى أخذنا نحن النتيجة، ولكن هذه النتيجة التي هي الصغرى كان لها استدلال ذكرناه بالجلسة الماضية. اليوم عندنا الكبرى، هذه الكبرى تحتاج إلى استدلال، هذا هو عمدة الدليل. ولذا ستلاحظ إن شاء الله عند الإشكال الآن بعد قليل سيستشكل على ماذا؟ على دليل الكبرى. يعني ننكر الكبرى، ننكر عمومية الكبرى وإطلاق الكبرى. لماذا؟ لأنه الدليل غير تام. ما هو الدليل؟ سيدنا قال، هلا عبارة كتابنا يعني مش لح أقراها، قال فإذا، هذه الفاء أشبه بفاء التعليل إن لم تكن فاء التعليل، أي لأنه إذا، بس عم بحاول إشرحها حتى لأنه مش لحطبق العبارة. إذن ماذا قال؟ لأن الأمر العدمي أسهل مؤونة من الأمر الوجودي. لماذا الأمر العدمي أسهل مؤونة من الأمر الوجودي؟ قال فإذا، أي لأنه إذا كان المقصود ما يتميز بالأمر الوجودي، اللي هو ببحثنا ما هو الأمر الوجودي؟ الوجوب. لو كان عفوا ما هو المقصود ما يتميز بالأمر الوجودي يعني الاستحباب، لأنه إذا كان المقصود ما يتميز بالأمر الوجودي، يعني لو كان يريد المتكلم بإقرأ في داخله الاستحباب، مع أنه يعني والحال أنه لم يذكر الأمر الوجودي، لأنه المفترض كل ما صدر منه اقرأ سورة، لم يصدر شيء يدل على الترخيص في الترك. إذن هو كل ما قال اقرأ، إذن لأنه لو كان المقصود في قلب المتكلم في قلب المولى ما يتميز بالأمر الوجودي، يعني لو كان يريد الاستحباب، مع أنه لم يذكر الأمر الوجودي يعني هذا الترخيص في الترك، لأنه قلنا المميز، ماذا تصبح النتيجة؟ فهذا فهو، أنا كتبت فهو اسم بصير خرق عرفي واضح، عرفي خرق عرف يعني العرف لا يقبلون هذا النوع من المسامحة. فهذا خرق عرفي واضح. لماذا سيدنا؟ لظهور حال المتكلم في بيان تمام المراد بالكلام. حال المتكلم، أي متكلم يتكلم بطريقة جدية حاله ماذا؟ أنه كل ما يريده يذكره. لما بيطلع واحد على منبر بده يخلينا نقعد تحت المنبر ساعة ليسمعنا كلماته الحلوين، وهذا حاله ما هو؟ أنه كل ما يريد في قلبه يقوله. جيد، إذن هذا بالنسبة إلى حال المتكلم. لو كان المتكلم يريد من اقرأ في داخله الاستحباب، وهو كل ما صدر منه هذه الصيغة التي تدل أكثر شيء على ماذا؟ تدل على الطلب. فلو كان مراد الاستحباب والمميز للاستحباب أمر وجودي، وهو لم يذكر في كلامه هذا الأمر الوجودي أصلا، فإذا ماذا نقول؟ نقول بأن هذا خرق عرفي واضح، أن العرف لا يقبلون من المتكلم هذا النوع من المسامحة. يقولون له لو كنت تريد الاستحباب عليك أن تذكر ما يميز الاستحباب، وهو ما يميز الاستحباب ما هو؟ أمر وجودي، الترخيص. لا نتسامح بعدم إبراز المميز لمرادك وهو أمر وجودي. والأمر ليس هكذا لو كان يريد المتكلم في داخله الوجود. ولذا يقول وأما إذا كان المقصود ما يتميز بالأمر العدمي. ماذا يعني ما يتميز بالأمر العدمي؟ يعني الوجود. جيد، هنا ما يتميز بالأمر الوجودي يعني الاستحباب. لو كان يريد الوجوب فهو ليس خرقا بحسب عبارة كتابنا لهذا الظهور بتلك المثابة عرفا. يعني لو كان يريد في داخله الوجوب، والوجوب يتميز بأمر عدمي، فالعرف لا يرون عدم ذكر هذا الأمر العدمي المميز لما يريده في داخله وهو الوجوب. عدم ذكر الأمر العدمي لأنه هو لم يذكر لا أمر وجودي ولا أمر عدمي، لكن عدم ذكر الأمر العدمي لا يراه العرف ماذا؟ في خرق عرفي. يعني يقولون لا يقول العرف نحن لا نقبل منك عدم ذكر الأمر العدمي، بل يتسامحون في القبول. عبارة الحلقة الثالثة فهو ليس خرقا لهذا الظهور بتلك المثابة، يعني كأنه العبارة ماذا تدل؟ يعني يوجد خرق عرفي بسيط لكنه ليس ماذا؟ بهذه المثابة، خرق عرفي واضح، يعني هذه ليست كهذه. بينما بتقريرات السيد محمود الهاشمي راجعه عندما ذكر فيه قرر هذه قال فلا يعتبر خرقا عرفيا، هذا خرق عرفي واضح، هذا أصلا لا العرف لا يرونه خرقا عرفيا أصلا يتقبلونه. طيب هذا الكلام تعرفوا عشو بيكشف؟ هذا مطلب جديد. الآن بحسب مدعي الاستدلال القائل الكبرى، ما هو مطلب جديد على ماذا؟ نحن نأنس عادة لم نعرفه بالإطلاق والتقييد. ما هو؟ المتكلم يتكلم بكلام يقول مثلا أكرم العالم، كل ما صدر منه العالم. نقول لو كان يريد قيد لذكره، فلما لم يذكره اذكره فلا يريده. إذن الأمر دائر بين إطلاق وتقييد. الإطلاق يفي به هذا الكلام، التقييد يحتاج إلى قيد. في بحثنا أضيفت نكتة جديدة، أنه يمكن أن نجري أصالة الإطلاق أين؟ أيضا في المورد الذي يكون كل من الأمرين المحتملين له قيد، لأن هذا له قيد وهذا له قيد. غاية الأمر القيد في أحدهما عدمي والثاني وجودي، فالإطلاق يثبت العدم. نحن المأنوسين به، هذا شيء جديد، نحن المأنوسين فيه ليس هكذا. نحن مأنوسين أنه لو أراد القيد لذكره، فلما لم يذكره فلا يريده، فيثبت الإطلاق. أما هنا في هذا البحث يريد أن يطبق أصالة الإطلاق. أين أصالة الإطلاق؟ أصالة الإطلاق يعني يدور الأمر بين كما ذكرنا أكرر بين شيئين وجوب واستحباب، كل منهما له قيد، غاية الأمر في أحدهما قيد عدم الإطلاق صالح لإثبات ما فيه قيد عدم، بينما بالحالات العادية ليس الأمر هكذا. جيد. فإذا يقول الخلاصة، إذا فتحنا الوسائل وجدنا رواية تقول اقرأ سورة بعد الفاتحة تدل على الوجوب أم لا تدل على الوجوب، صاحب هذا الوجه الثاني يقول نستطيع استفادة الوجوب ببركة الإطلاق بهذا البيان، لأن الوجوب يتميز عن الاستحباب بأمر عدمي، فتصلح جريان مقدمات الحكمة لإثبات ما يتميز بالأمر العدمي. لماذا؟ لأنه ولو كان يتميز وهو قيد عدمي، لكن عدم ذكره في الكلام لا يعد خرقا عرفيا أو ليس خرقا عرفيا بتلك المثابة. على فكرة هذا المطلب أيضا صحيح، إذا دار الأمر بين شيئين أحدهما أقل مؤونة عرفا، ليس بعيد أن العرف يقبل يجرون ماذا؟ ما هو أقل مؤونة عرفا. لعله يأتي في بحث الظواهر، لعله يأتي، وهذا أمر موجود بكثرة. إذا دار الأمر بين زيادة ونقصان، هذه مسألة مرتبطة بالروايات، الشيخ الكوليني ذكر رواية في قيد زائد، وهذا موجود بكثرة في الرواية. أما الشيخ الطوسي رحمة الله عليه نفس الرواية ذكرها من دون هذا القيد، من دون هذه الكلمة. مثلا البعض قال هكذا، جيد، أو إجا شخص نقل لي عن فلان قال فلان يقول هذا، إجا شخص آخر نقل لي نفس الكلام بس مع إضافة قيد. طب هنا ذلك المتكلم أو الإمام المعصوم إما ذكر القيد أو لم يذكر القيد، فيدور الأمر بين ماذا وماذا؟ بين إما من أنقص وبين من زاد. يعني إذا الإمام ذكر القيد فبيكون الأول نقص، وإذا الإمام لم يذكر القيد فيكون الثاني قد زاد، فالأمر لا يخلو من إما أحدهما أنقص وإما أحدهما شو زاد في الكلام. ماذا يقولون؟ يقولون الزيادة في على كلام المتكلم ماذا؟ فيه مؤونة أكثر، بعبارة أدق الاشتباه في زيادة الكلام، في زيادة الكلام على كلام المتكلم أكثر مؤونة من إنقاص قيد من كلام المتكلم. يعني أن تشتبه ولا تذكر شيء ذكره الآخر أقل مؤونة عرفا من ماذا؟ من أن تشتبه وتزيد على كلامه، صح ولا لا؟ ولذا يقال نقول بأصالة عدم الزيادة. إذا سمعينا بالكلمات بمثل هالموارد، هذا المثال اللي ذكرته اثنينات في المخالفة عرفية، لكن المخالفة العرفية في النقصان أقل من المخالفة العرفية في الزيادة، ولذا يحملون الكلام على أصالة عدم الزيادة ونتمسك بالزيادة الواردة في كلام الثاني. هو الأول يلزم منه النقصان، نقول نعم أن يلزم من الأول النقصان أفضل من أن يلزم من الكلام الثاني شو الزيادة، لأنه تعتبر الزيادة فيها مؤونة عرفية أكثر. إذن هذه مخالفة عرفية، هذه مخالفة عرفية، لكن النقصان مخالفة عرفية أقل من الزيادة، فنحمل الكلام على أن هناك نقصان، يعني نقول بالزيادة. هنا بناء على عبارة الحلقة الثالثة، هنا أيضا نقول لو كان يريد الأمر العدمي توجد مخالفة عرفية، لكن مخالفة عرفية بسيطة ساذجة سهلة يمكن أن يغض عنها النظر، بينما لو كان يريد الاستحباب، لأن المميز للاستحباب الأمر وجودي، فيعتبر مخالفة عرفية كبيرة، فحمل الكلام على المخالفة العرفية البسيطة يعني على الوجوب أسهل من حمل الكلام على المخالفة العرفية الفاحشة وهو الاستحباب. أما بناء على ما هو مذكور في تقرير السيد محمود أصلا بصير أسهل العبارة، المطلب يعني بيصير أسهل. لماذا بيصير أسهل مطالع العبارة؟ لأن الأمر يدور بين ما فيه مخالفة عرفية وما لا مخالفة عرفية فيه أصلا. واضح إن شاء الله؟ إذا في شيء قولوا لي، ها ما بعرف إذا بعد الصبح بكير تعبانين مش متروقين او اذا المطلب شوي دقيق او اذا المطلب سهل انا هيك فهمان عليكم على في احتمالات كثيرة. جيد، هذا طبعا هو ظهور ليس مثابة تلك العرفية تلك. بعد في كلمة صغيرة قال فهو ليس انخلاقا عرفيا لأن المميز، لن أكتبها، بعد في شيء بالعبارة سأذكره، لأن المميز حينما يكون أمرا عدميا كأنه لا يزيد على الحيفية المشتركة، لا بأس نكتبها. عندما قال إذا كان المقصود، فإذا كان المقصود فهو ليس خرقا عرفيا، لماذا ليس خرقا؟ هيدا شو دليله؟ هو أكمل وقال لأن المميز حينما يكون أمرا عدميا الذي هو في بحثنا عدم الترخيص في الترك كأنه لا يزيد على الحيثية المشتركة. ما هي الحيثية المشتركة؟ الطلب التي يفي بها الكلام. يعني لأن المميز هنا عدمي والأمر العدمي ليس بشيء، فكأنه لا يوجد في الوجود، كأنه لا يوجد في الوجود إلا ماذا؟ إلا الطلب. والمفترض أن اقرأ تدل على الطلب، ولذا يكون المميز العدمي أخف مؤونة من المميز الوجودي، لأنه عدمي كأنه ليس بموجود. ولذا قال لأن المميز حينما يكون أمرا عدميا كأنه لا يزيد على الحيثية المشتركة، يعني كأنه لا يوجد شيء غير الطلب هنا. جيد، بعد ما تمت كلتا المقدمتين يتحصل من تلك المقدمتين ماذا؟ ماذا يقول السيد الشهيد؟ ومقتضى هاتين المقدمتين تعين الوجود بالإطلاق. فإذا سمعنا اقرأ سورة ماذا نفهم؟ ببركة الإطلاق نفهم الوجوب الإطلاق بهذا البيان. سيد الشهيد ما هو إشكالك على هذا الكلام؟ قال ويرد عليه أن هذه كلما لا نقبل كلية هذا الكلام. عليكم السلام ورحمة الله، مشكور مولانا. كلما كان، كلما يقول من أين هذه الكلية؟ وطبيعي الخدشة في الاستدلال تكفي، الخدشة بماذا؟ وبدخل خدشة بالكلية. فبيقول هذا الكلام من قال احنا لا نقبله على كليته؟ كلما كان الكلام وافيا بحيثية مشتركة لا نقبل هذا الكلام. لماذا لا تقبل الكلام؟ لأننا لا نقبل الاستدلال، الاستدلال مخدوش. هذا الاستدلال وهذا دليله هذا، ولذا سيخدش بهذا. يقول ويرد عليه، أقرأ عبارة الكتاب، المنع من إطلاق المقدمة الثانية. ماذا تعني هذه العبارة؟ لن أقرأ العبارة إذا أنتم عم بتواكبوني، أمر جيد، لن أقرأ العبارة. ويرد عليه المنع من إطلاق المقدمة الثانية، يعني هذه الجملة، يعني نمنع من كليتها، لا نقبل الكلية. لماذا؟ تعليل، فإنه، يعني لأنه، هذه فاء التعليل، يعني لأنه ليس كل أمر عدمي لا يلحظ أمرا زائدا عرفا. لاحظوا هاي الكبرى بحسب التسلسل المنطقي بالكتاب كان عنه، هذه الكبرى استدل عليها باثنان، رقم اثنان لأن الأمر العدم، للاستدلال على رقم اثنان ذكر رقم ثلاثة، فإذا كان كذا وإذا كان كذا. هذه العبارة ليستدل عليها قال هذه العبارة، لأن المميز حينما يكون أمرا عدميا كأنه لا يزيد، صح ولا لا؟ فأصبح عمدة دليل الكبرى ما هو؟ هذه العبارة، الأمر العدمي لا يزيد على الأمر الوجودي، صح ولا لا؟ ولذا ذهب مباشرة وأشكل عليها، قال ننكر كليات الكبرى، لأن من قال أن كل أمر عدمي كأنه لا يزيد؟ من قال؟ لا نقبل هذا الكلام، أنه ممكن أن تكون عندنا أمور عدمية بالعرف، بالوجدان العرفي، بالوجدان كل واحد منا، لكن بوجدانه العرفي بما هو إنسان من العرف يشعر بأن هذا الأمر العدمي بلى يزيد على الحيثية المشتركة. من قال كأنه لا يزيد على الحيثية المشتركة؟ بوجداننا نشعر. عجيب، بالوجدان نشعر سيدنا؟ قال نعم نعم. وأكبر دليل تعرف ما هو؟ نفس بحثنا. لن أذكر لك مثال آخر غير مثال الوجوب والاستحباب. نفس مثال الوجوب والاستحباب على كلامك. ما هو؟ لاحظ ماذا يلزم على كلامه الذي نشعر بوجداننا على خلافه. ماذا يلزم من كلامه؟ يلزم من كلامك بأنه إذا كان المميز للوجوب أمر عدمي وهذا مميز له أمر وجودي، والأمر هذه البرنية، والأمر العدمي كأنه لا يزيد على الحيثية المشتركة. عقلا يمكن صحيح، ولكن تعال نشوف بالوجدان العرفي ماذا يلزم. أن تكون النسبة بين الوجوب والاستحباب نسبة ماذا؟ الأقل والأكثر. ما هو الأقل؟ الاستحباب، لأنه فيه قيد زائد. كل ما يكون فيه قيد زائد يكون أقل، دائرته أقل. نسبة العالم مع العالم العادل أقل وأكثر، الأكثر العالم، الأقل العالم العادل. الأكثر الطلب، الأقل مش الأقل في الكلمات. نحن بنطلع بنشوف أقل في الكلمات يعني الطلب، دائرة الصدق. الطلب دائرته واسعة، أما الطلب مع الترخيص في الترك دائرته أضيق لأن تدل على الاستحباب. بناء على هذه العبارة بأن المميز عندما يكون أمر عدمي، والأمر العدمي كأنه لا يزيد يعني كأنه ملغى. فإذا كان كأنه لا يزيد يعني ما كأنه عندنا إلا طلب. إذا ما كأنه عندنا إلا طلب، ما هي النسبة بين طلب وطلب والترخيص في الترك؟ ينبغي أن تكون نسبة أقل والأكثر. والحال أنه بالوجدان العرفي هل نشعر أن النسبة بين الوجوب والاستحباب نسبة أقل وأكثر أم نسبة المتباينين؟ ما نشعر نسبة أقل وأكثر، نشعر أنه نسبة المتباينين. إذن هذا ماذا يدل؟ يدل على أنه لا نقبل هذا الدليل أنه الأمر العدمي دائما يلحظ كأنه لا يزيد، كأنه ليس بموجود أبدا. فمع كونه أمرا عدميا مع ذلك العرف يلحظه، ولأن العرف يلحظه تصبح النسبة بين طلب مع عدم الترخيص وطلب مع الترخيص شو بتصير النسبة؟ متباينة. إذا بدنا نرسم بحسب ما درسونا بالمدارس، لو كانت النسبة أقل وأكثر هكذا تكون، هذه دائرة الطلب وهذه لنفترض نصفة دائرة شو؟ هذه كلها، هي كلها 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 طلب، هنا ترخيص في الترك، يعني هذا دائرة الاستحباب صح؟ بما أن الوجوب يدل على الطلب يعني يدل على الدائرة الكبيرة، ستصبح نسبة الوجوب مع الاستحباب نسبة الأقل والأكثر. والحال أنه بالوجدان لا نشعر هكذا، بل نشعر أن ليس الطلب هو الدائرة الكبيرة، ليس الوجوب طلب يعني الوجوب يصبح هذا مساوي للوجوب. نشعر أنه عندنا دائرة نصفان، هذه دائرة الوجوب وهذه دائرة الاستحباب، يعني هذا طلب مع عدم الترخيص وهذا طلب مع الترخيص، والدائرة كلها طلب والوجوب ليس الطلب. إذن بناء على كلامك سيصبح على كلامك هذا بناء على هذه العدم كأنه ملغى، فأصبح الطلب كأنه وجوب والوجوب كأنه طلب، فتكون النسبة أقل وأكثر. والحال أنه بالوجدان العرفي نشعر بأن نسبة الوجوب إلى الاستحباب نسبة التباين وليست نسبة الأقل والأكثر. هذا منبه وجداني على أنه الكبرى غير تامة، الكبرى غير تامة، انتهينا، لا تجري مقدمات الحكمة. فقط أقرأ هذه العبارة الأخيرة. إذن قال: ويرد عليه أو فيه أو الجواب ما بعرف شو المنع من إطلاق المقدمة الثانية. لماذا؟ فإنه ليس كل أمر عدمي لا يلحظ أمرا زائدا عرفا، لا نقبل هكذا. والمنبه على هذا الأمر، ولهذا لا يرى في المقام يعني بمسألتنا في صغرى بحثنا، في المقام يعني في صغرى بحثنا، لا يرى في المقام أن النسبة عرفا بين الوجوب والاستحباب نسبة الأقل والأكثر، بل النسبة بين مفهومين متباينين. النتيجة إذا أمرين متباينة لا يمكن أن تعين أحدهما بالإطلاق، فلا موجب لتعيين أحدهما بالإطلاق. هذا هو الوجه الثاني مشايخنا الكرام. الوجه الثالث خصصه السيد الشهيد بصيغة الأمر. هلا لماذا أترك الكلام إلى الأخير؟ هو لم يذكر لماذا، ولكن ذكر في حواشي يعني من السيد محمود الهاشمي في تعليقته على كتابه بالجزء الثاني من مباحث من البحوث لأن المباحث للسيد الحائري من البحوث المجلد الثاني، عنده تعليق على هو بيعلق بنفسه تعليق يبرز النكتة لماذا خصص هذا الوجه بصيغة الأمر وليس بمادة الأمر. لذا أتركها للأخير أو أتركها لكم هلأ بشوف أنتوا تراجعوها. الوجه الثالث، واحد، إن صيغة الأمر تدل على الإرسال والدفع الطبيعي بنحو أي نحو؟ المعنى الاسمي أو المعنى الحرفي؟ بنحو المعنى الحرفي، لأنه عم نحكي عن صيغة وكل الصيغ معانيها حرفية. اثنان، والإرسال والدفع، طبعا عبارة كتاب، الكتاب ليست هكذا، عبارة الكتاب جابة يعني جملة شرطية مقدم وتالي، ولكن أنا فصلتها حتى تكون مقدمة الثانية، يعني مش أربطهم مع بعض حتى أفصلها عن رقم ثلاثة، يعني نفس عبارة الكتاب بس غيرت شوية صغير. والإرسال والدفع مساوق لسد تمام أبواب العدم للتحرك والاندفاع. والاندفاع ثلاثة، فمقتضى إلى آخره. هلا بكتبها. الإرسال والدفع مساوق لسد تمام أبواب العدم للتحرك والاندفاع. ماذا يعني؟ أول شيء نشبه بالدفع والإرسال التكويني، جيد؟ أنا نصر في إنسان قدامي، ابني قدامي، بدي وجهه على شيء معين، مسكته أرسلته أو دفعته. أنا لو لم أدفعه هذا ماذا كان يحتمل؟ يحتمل أن لا يتقدم، يعني أبواب عدم التقدم ما زالت مفتوحة أم ليست بمفتوحة؟ ما زالت مفتوحة. فعندما دفعته تكوينا ماذا حصل؟ كل أبواب عدم التحرك شو بكون عملتها أنا؟ سديتها. يعني مثلا ممكن أن لا يتحرك، ليش عم نقول كل أبواب؟ ممكن أن لا يتحرك لخوفه، ممكن أن لا يتحرك لاحتمال الخطر، هو ليس بجبان لكن يحتمل الخطر الشديد، يمكن أن لا يتحرك لاحتمال الحرمة في التحرك مثلا، احتمالات عديدة، يمكن أن لا يتحرك لأنه في واحد مهدده، إذا بتتحرك والله لنفترض مثلا بدي أخذ لك أموالك. فعدم التحرك قد ينشأ من أبواب عديدة، من ناحية جبنه، من ناحية تهديده، من ناحية احتمال حرمة عدم من احتمال حرمة التحرك، وا وا وا. هذه ليست كلها أبواب للعدم، يعني كل واحد منها باب لي، باب لي ماذا؟ لأن لا يتحرك، أن يقف مكانه. لماذا لم أتحرك؟ احتمال من الجبن مثلا لولدي مثلا. لماذا لم يتحرك؟ احتمال شخص مهددني. لماذا؟ وهكذا. هذه كلها أبواب موجبة لعدم التحرك. طب عندما أنا أمسكه وأدفعه ماذا يحصل؟ كل أبواب عدم حصول الفعل في الخارج شو بكون عملته؟ سديت كل أبواب العدم، صح ولا لا؟ عين هذا الكلام في الإرسال التشريعي، ليس في الإرسال التكويني. بالإرسال التشريعي إذا أمرت العبد وقلت له اجلب الماء، خب عدم جلبه للماء، عدم جلبه للماء قد ينشأ لنفترض من بأنه لا ثواب على جلب الماء، ممكن أن ينشأ من، هذه إحدى الأمور، ممكن أن ينشأ من عدم العقاب على عدم جلب الماء، أنه لا توجد عقاب، إذا أنا لم أجلب الماء لا يوجد عقاب. فعدم جلب الماء ممكن أن يصدر، أن يكون سببه لماذا لم يجلب الماء، لو يعني بينه وبين نفسه لأنه لا يوجد ثواب على جلب الماء فلم يجلب الماء، يعني عدم جلب الماء نشأ من ماذا؟ من عدم وجود الثواب. وممكن عدم جلب الماء وبقاؤه قاعد بالغرفة ناشئ من عدم وجود عقاب على عدم جلب الماء، صح ولا لا؟ فعندما أقول له اجلب على نحو الأمر على نحو الأمر التشريعي، فإني أرسله هذا الإرسال التشريعي كالإرسال التكويني، أريد أن أسد عليه كل أبواب العدم، يعني بجلبك يوجد ثواب وبعدم جلبك يوجد عقاب. فباب عدم الثواب سديته، وباب عدم العقاب شو تكون عملت؟ سديته. بينما بالاستحباب، لاحظوا الفرق، بالاستحباب لا أسد كل أبواب العدم، أسد بعض أبواب العدم، وبعض أبواب العدم بتركها مفتوحة. خلينا نطبق على أمثلة شرعية. بالنسبة لصلاة الظهر، سد المولى كل أبواب العدم، يعني إذا واحد لا يريد أن يصلي لأنه لا يوجد ثواب، الشرع بيقول له أني أمرتك وبالامتثال يوجد ثواب، بناء على أن صحة الفعل على رأي المشهور لازم يكون في ثواب ولو صغير. وإذا قال أني ما بدي صلي لأنه لا يوجد عقاب، فالشرع قال له صلي، بمعنى إذا لم تمتثل أنت تستحق العقاب. فإذا سد كلا البابين، نحن بباب الوجوب، إذا واحد قال هيك أني ما بدي صلي لأنه لا يوجد ثواب، بالأمر بالصلاة صد هذا الباب، لأنه بإتيان الصلاة في ثواب. وإذا واحد قال أني ما بدي صلي لأنه لا يوجد عقاب على ترك الصلاة، إجا الشرع سد هذا الباب وقال إن لم تصلي تستحق العقاب. بينما تعالى إلى الاستحباب، مثلا بصلاة الليل سد باب وترك باب عدم مفتوح. إذا واحد ما بده يصلي صلاة الليل لأجل أنها في صلاة الليل لا يوجد ثواب، إجا الشارع صد هذا الباب، ولذا أمر أمرا استحبابيا بصلاة الليل. وماذا قال؟ صلي صلاة الليل. يعني باب عدم الإتيان بصلاة الليل لأجل عدم الثواب، هذا الباب العدمي شو عمل المولى؟ سده، لأنه قال يوجد ثواب. بينما باب عدم العقاب على ترك صلاة الليل سده أم لم يسده؟ لم يسده. ولذا واحد فئ بالليل طلع بالساعة على أها أربعة قال ما بدي صلي صلاة الليل لأنه ما في عقاب عليه، هل هذا المولى هذا باب العدم وهو باب عدم العقاب على ترك صلاة الليل سده أم لم يسده؟ لم يسده، لأن الأمر استحبابي. فإذا لاحظوا بالنسبة إلى صلاة الليل، ترك صلاة الليل إذا جاز هيك تشبيه المعقول بالمحسوس، ترك صلاة الليل ممكن يكون له باب موصل للترك، ما هو الباب؟ عدم الثواب، هذا اسمه باب عدم الثواب. ما بدي صلي لأنه ما في ثواب، إجا الشارع سده أن بلا يوجد ثواب. ويمكن أن يكون له باب آخر، شو هو؟ عدم العقاب، هذا صده المولى أم لم يسده؟ ما صده، مضبوط، من ترك صلاة الليل لا يوجد عقاب. بينما بصلاة الصبح، هذه صلاة الصبح ممكن أن تنشأ من عدم الثواب، ممكن أن تنشأ من عدم العقاب. هول بابان المولى شو عمل فيها؟ صدهم اثنيناتهم، قال لا، بصلاة الصبح في ثواب فعدم الثواب سده، وبصلاة الصبح يعني ترك صلاة الصبح في عقاب، عقاب على من لم يأتي بها فسده. فيكون المولى في مورد الواجبات قد سد كل أبواب العدم. انتهينا. الآن نرجع، الإرسال والدفع التكويني هو عبارة عن سد كل الأبواب العدم تكوينا، صح ولا لا؟ الآن نأتي إلى باب التشريع. بما أن الصيغة عندما يقول اقرأ سورة الفاتحة، اقرأ صيغة، الصيغة على ماذا تدل؟ على الإرسال بنحو المعنى الحرفي، ممتاز. الآن مش مشكلة معنى الحرفي أو معنى الاسمي، الإرسال ما هو؟ الإرسال عبارة عن سد تمام أبواب العدم، غاية الأمر سد تمام أبواب العدم، ليس سدا تكوينيا بل سدا تشريعيا، لأن الإرسال إرسال تشريعي، فقهرا سيكون السد سد تشريعي. لماذا؟ لتمام أبواب العدم. طب إذا سد تمام أبواب العدم هذا على ماذا يدل؟ هذا على الوجوب. يبقى أمر، ها هنا بحاجة إلى أصالة الإطلاق. فمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي أن مقتضى التطابق ما هو؟ أن الطلب والحكم المبرز بالصيغة والحكم الذي أبرزه بالصيغة صيغة إقراء سنخ حكم يشتمل على سد تمام أبواب العدم. أربعة شو النتيجة؟ وهذا يعني عدم الترخيص في الترك. جيد، في شغلة واحدة بس وهي بسيطة مرت معكم في الحلقة الثانية، أصالة التطابق. أصالة الإطلاق شو يعني؟ خلينا نجي أصالة الإطلاق لأنه عم نحكي الدليل الثالث مقدمات حكمة. جيد، مقدمات حكمة يعني أصالة الإطلاق. أصالة الإطلاق هي أصالة التطابق بين ماذا وماذا؟ بين المدلول التصور والمدلول التصديقي. تعال لمثال أكرم العالم، هو المثال في المدرسة المشهور اللي بنستأنس فيه. أكرم العالم عندما يقول مولى أكرم العالم ماذا نتصور؟ نتصور مطلق العالم، طبيعي العالم، صح ولا لا؟ هذا مدلول تصوري، هذا تصورناه. بعد ذلك نسأل هل ما تصورناه يريده في قلبه؟ صح ولا لا؟ نقول أصالة التطابق بين ما تصورناه وما يريده، لأنه لو كان يريد في قلبه شيء لذكره في كلامه، يعني خلينا نتصوره، فلما لم نتصوره فإذا هو لا يريده. هذا معنى أصالة التطابق. إذا أصالة الإطلاق يعني تصورنا المطلق فهو يريد المطلق، لأنه لو كان يريد المقيد لذكر شيء نتصور المقيد. الآن نأتي لما كانت صيغة العدد الأمر تدل على الإرسال، والإرسال يسد تمام أبواب العدم، حينئذ نقول ورد، فتحنا الوسائل قرأنا رواية قالت اقرأ. عندما قرأت هذه الرواية وهي اقرأ، ماذا تصورت؟ تصورت النسبة الإرسالية، أو النسبة الإرسالية ما هي؟ سد تمام أبواب العدم. إذا مقتضى أصالة التطابق بين ما تصورته والمدلول هذا المطلق، بين المدلول التصور يعني وما بين المدلول التصديقي. ماذا يعني المدلول التصديقي؟ يعني ما يريده المتكلم في قلبه جدا. أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي وما يريده جدا تقتضي ماذا؟ أنه يريد من الصيغة ماذا؟ سد تمام أبواب العدم. شو يعني سد تمام أبواب العدم؟ يعني وجوب الشيء. ولذا قال وهذا يعني عدم الترخيص في الترك. لماذا؟ لأنه سد كل أبواب العدم. شو يعني ترخيص في الترك؟ يعني ترك باب عدم مفتوح. ترخيص في الترك يعني ترك باب عدم مفتوح. ولذا يعني يجوز لك من هذا الطريق أن تترك. فإذا هو سد جميع أبواب العدم يعني لا يوجد ترخيص في الترك، لا يوجد ترخيص في الترك يعني الوجوب. هذا هو الدليل الثالث، انتهينا منه. السيد الشهيد يقول هذا الدليل إن تم بهوى نعمات، يعني فهو أفضل، يقول هو أفضل هذه الأوجه الثلاثة للاستدلال على اللهم صل على محمد وآل محمد على الوجوب. خب جيد، بعد ذلك ينتقل السيد الشهيد لذكر أمر، وهو هل توجد ثمرات عملية لهذا البحث أن الوجوب يستفاد من الوضع أو من العقل أو مقدمات الحكمة. بعض الأعاظم قال لا توجد ثمرة، سيد الشهيد يقول لا توجد ثمرة. وهذا الأمر سبقه أيضا سيد الخوئي حتى في الفقه استفاد وقال، يعني حاول يستفيد على رأيه، اللهم صل على محمد وآل محمد، على رأيه ماذا؟ كيف توجد هناك ثمرة؟ الآن نقول لنذكر الثمرة الأولى لأنه يتفرع عليها شيء ثاني، يعني ثمرة. الآن الثمرة الأولى ثمرة نظرية، الثمرة الثانية التي ذكرها وجعلها بعنوان أظل عليه أو يترتب عليه أو شيء ما أدري، بتصير هذه ثمرة عملية. أما ما هي الثمرة النظرية؟ لو ورد أمر وكان المراد منه الاستحباب مثل صلي صلاة الليل. صلي صلاة الليل ونحن نفهم ونعرف إما بقرينة لبية وهي أن الشريعة بلا إشكال لم توجب صلاة الليل إلا على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أما كل من عداه لا تجب صلاة الليل، هذا من الحكم من مختصات الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بأنه تجب عليه صلاة الليل. طيب هذه صلي هذه الصيغة بناء على رأي المشهور بأن الصيغة موضوعة للوجوب، وبما أن هنا ما المراد منها الاستحباب، ماذا يعني؟ يعني مجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، موضوع للوجوب واستعمله في إرادة المجاز، إذن بناء على الرأي الأول مجاز، أما بناء على الرأي الثالث مجاز لا يوجد لكن يوجد تقييد، لأنه بناء أن الإطلاق يفيد الوجوب مع بغض النظر الآن الوجه الأول أم الثاني أم الثالث، الوجوب يستفاد من الإطلاق، إذن قهرا الاستحباب يكون ماذا؟ تقييد للإطلاق، إذن على الرأي الأول مجاز، على الرأي الثالث يكون هناك تقييد، أما على الرأي الثاني لا يكون لا مجاز ولا تقييد. لماذا؟ لأن الصيغة تدل على الطلب والوجوب والاستحباب، لا يستفاد لا من الوضع ولا من الإطلاق الوجوب ولا من التقييد الاستحباب. الوجوب والاستحباب، الوجوب والاستحباب يستفاد من العقل، فالعقل يرى هل رخص أم لم يرخص، نقول صحيح هذا أمر، لكن نعلم الترخيص من أنه مثلا من ضروريات الشريعة فيعلم بقرينة خارجية ولو متصلة لبية متصلة بأن هناك ترخيص، فإذا لا يكون عندنا في هذه الصيغة بناء على الرأي الثاني لا مجاز ولا تقييد، بل استعمال لللفظ فيما وضع له ونقطة على السطر، لأن الوجوب والاستحباب يستفاد من أمر خارج. أقرأ هذا المقدار فقط الأخير، يقول طبعا في كلمة أني ما ذكرتها، فإن تم فهو يعني الوجه الثالث، وإن لم يتم يتعين الدلالة على الوجوب بالوضع. لماذا؟ لأنه إذا الأوجه الثلاثة على الإطلاق كل رديناها، والدليل الثاني وهو بالعقل رديناه، ماذا يبقى في الميدان؟ يبقى في الوجه الأول. لماذا يبقى في الميدان الوجه الأول؟ لأن المفترض أننا نفهم الوجوب، لأننا المفترض أننا نفهم الوجوب. جيد. قال وتترتب فوارق عملية عديدة بين هذه الأقوال على الرغم من اتفاقها على الدلالة على الوجوب، ومن جملتها أن إرادة الاستحباب من الأمر مرجعها على القول الأول إلى التجوز، ماذا يعني التجوز؟ واستعمال اللفظ في غير موضعه، ومرجعها على القول الأخير إلى تقييد الإطلاق، لأن الاستحباب معناه تقييد الإطلاق، بينما على القول الوسط لا ترجع إلى التصرف في مدلول اللفظ أيضا، لا تصرف في مدلول اللفظ على نحو استعمال اللفظ في غير موضع له، ولا تصرف في مدلول اللفظ على نحو تقييد اللفظ أبدا، إنما المسألة مرتبطة بأمر خارج عن عالم الألفاظ، مرتبطة بعالم العقل. وعليه يعني ويترتب عليه، فإذا جاءت بناء على هذا الكلام أترك هذه الثمرة إلى الغد الثانية، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الطلب التكويني أصار من حد الإرادة التكوينية مرتبطة يشبه الطلب التكويني، إنما يريد الله
طلب الإرسال
هنا، لا هذه إرادة تكوينية.
إيه طلب تكويني ولا إرسال تكويني؟
إرسال
طلب. أنا عم بسألك.
إرسال
تكويني. أنت قلت طلب تكويني. عم بسأل هو طلب تكويني ولا إرسال تكويني؟ بأمان الله، ولا أنا سألكم.
طلب إرسال.
لا، لأنه ممكن أطلب تكوينا ولا يكون وجوب، أهم الطلب التكويني من الاستحباب.
إرسال تكويني.
أحسن.
طيب لكن هذا.